بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتش الكتب، ونكمل كلامنا عن نحمية القائد الروحي. قلنا نحمية هو الثالث في سلسله رجوع المزبين لاورشليم، بدات بزروبابل ومعاه يشوع الكاهن، وبعديها عزرا الكاتب، وبعدها بفتره جه نحمية. نحمية منظم جدا كقائد، حط الهدف الاولاني بناء السور، ونجح في خطة زمنية محكمة في 52 يوم انه يستغل طاقة الشعب كله ويبني السور. بعد كده حط نظام اداري محكم لحراسة السور وتوزيع الادوار على المسؤوليات، وفي نفس الوقت بداية شغل اللاويين وخدمته. نحمية كمان انشغل بقضية الانتساب، وقدر يراجع الملفات القديمة ويضيف ليها، وحصر الشعب وعرف كل واحد بيعمل ايه في البلد. انما فاضل الجزء الاخير من حياة نحمية او من خدمة نحمية في قيادة الشعب الى نهضة روحية. نحمية بقى من اول اصحاح 8 انشغل بالشريعة. صحيح هو مجرد قائد، ولسه عزرا الكاتب العظيم عايش، فهو بقى استغل عزرا في اعادة النهضة الروحية مرة اخرى. فيقول ايه؟ اجتمع كل الشعب كرجل واحد وقالوا لعزرا الكاتب أن يؤتى بسفر الشريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصبح لنص النهار. تصور احنا بقى نقرأ أصحاح واثنين، الناس دي وقفت على رجليها من الصبح لغاية نص النهار تسمع كتاب الشريعة. ده غير اللي حصل في وقت عزرا، ده بيعيده تاني نحمية، لأن الدنيا بقت منظمة دلوقتي وعاوز يصحصح الناس روحيا. ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه الجماعة بقى اللاويين والكتاب اللي زيه تلاميذه، وفتح عزرا السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب. دي فكرة الإمبل اللي في الكنائس، إنه يبقى في مكان عالي شوية عشان لو العدد كبير قوي يقدروا يسمعوا ويشوفوا اللي بيقرأ كويس. وعندما فتحه وقف كل الشعب، ودي بالضبط اللي بيحصل في طقسنا القبطي، قفوا أمام الله لنسمع كلمة الله. وبارك عزرا الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب أمين. اللي هو زي ما رد الإنجيل، واحد قبل ما يقرأ الإنجيل يهتف لربنا ويسبح ربنا. أجاب جميع الشعب آمين آمين رافعين أيديهم، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم للأرض، سجود أمام الإنجيل. ويشوع وباني ومجموعة بقى الكتاب اللي هم تلاميذ عزرا دول أفهموا الشعب الشريعة. شوفوا بقى الحكمة هنا، ده كل ده تحت قيادة نحمية. نحمية صحيح مش مسؤوليته التعليم، إنما حكمته كقائد إنه يجيب المعلمين يقوموا بدورهم. فجاب كل الكتاب الحلوين اللي هم مع عزرا الكاتب الماهر، ووزع عليهم الأدوار، فأفهموا الشعب الشريحة. لأن الحكاية ما بقتش قراية بس، بقت الناس تسأل وهم يجاوبوا ويشرحوا الأجزاء الصعبة. والشعب في أماكنهم، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان، وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. ونحمية أي الترشاسة، الترشاسة ده اللقب الفارسي للوالي أو للقائد، وعزرا الكاهن الكاتب، واقفين جنب بعض دلوقتي. شوفوا بقى الدور الجميل لما يكون الكاهن الكاتب المعلم جنبه قائد روحاني، بتعبير الناس علماني أو خادم مش كاهن، إنما الاثنين لهم دور جميل قوي في قيادة الخدم. واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. لو تذكروا ده نفس اللي حصل وقت عزرا، أن الناس لما سمعت الشريعة وتأثرت بالكلام بكت. يا ريت الناس لما تسمع الإنجيل مثلا، ما نقرأ الموعظة على الجبل، واحد يتأثر ويحس أنه أنا ما عملتش الكلام اللي قلته ده رب، فالواحد يخجل من نفسه. إذن البكاء أمام كلمة الله علامة انسحاق وعلامة اتضاع وعلامة خوف مقدس، وده معناه ان الانسان هيجتهد انه يخضع للكلمة. الناس بكت حين سمعوا كلام الشريعة، انما الترشاس اللي هو نحمية مع عزر قالوا لهم: لا، النهاردة يوم حلو، بلاش تبكوا، النهاردة يوم عيد، احنا فرحانين بالصور وفرحانين بالانتساب وفرحانين بالانجازات اللي عملها ربنا، خلونا لا نستسلم للحزن. اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا. يعني ده يوم عيد لربنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. برضو هنا شوفوا حتى قيادة المشاعر، القائد الروحي يقود مشاعر الناس في اتجاه سليم، لأن ممكن الحزن يحدث مننا زيادة كده بدون داعي. طب ده يوم عيد، خلينا نفرح. شوفوا كنيستنا الحلوة لما تقول لنا مثلا في الأعياد السيدية بلاش نصوم وبلاش نعمل مطانيات، دي قيادة روحية كنسية واعية حتى لمشاعرنا. عشان ايه؟ يوم العيد نفرح، أيام الصوم الكبير نحزن على خطايانا، أيام الرسل والعذراء نتشبه بأمنا العذراء والقديسين الرسل، وهكذا. وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. هنا تلاحظوا أن في فهم وفي انفعال، ودايما كلمة ربنا تحرك العقل وتحرك القلب، والإنسان الروحاني يعقل الكلام ومخه كده يستنير بكلمة ربنا وينفعل بقلبه ويحس بالكلام. عشان الإرادة هي نتاج تلاحم العقل والقلب، يعني الواحد لما مخه يتملي بكلام ربنا وقلبه يتحرك تتولد الإرادة والقرارات ويبدأ التغيير. لو العقل ما استوعبش التغيير سطحي، ولو القلب ما انفعلش التغيير بطيء ويمكن ما يجيش، إنما مع التعقل أو الفهم ومع الإحساس تيجي بقى إيه؟ رحلة التغيير. بعدين يحصل موقف تاني، إنهم هم بيقروا لقوا ان هم في الشهر السابع ومكتوب شريعة خاصة في الشهر السابع هي شريعة عيد المظار، وبقالهم سنين ما عملوهاش، من وقت يشوع بن نون ما كانش اتعمل العيد ده، اهمل يعني في مراحل كتير. فابتدوا ينفذوا المكتوب في الشريعة بالنص، طلعوا الجبال قطعوا الخشب القاس والزيتون وعملوا المظلات، لان لازم يطلعوا بره بيوتهم 7 ايام يقعدوا في مظال عشان يفتكروا 40 سنة بتوع سينا. وبقوا فرحانين قوي، 7 ايام اجازة وكلها تسبيح واكل حلو، والناس كانت مهيصة وفرحانة، لانه يقول الكتاب لم يعمل بنو اسرائيل هكذا من ايام يشوع بن نوم الى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما، ده نظام العيد، كل يوم يقعدوا يقروا كذا ساعة في كتاب الشريعة. وعملوا عيدا 7 ايام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. وفي اليوم 24 من هذا الشهر، في نفس الشهر، اجتمع بنو اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب، وانفصل نسر اسرائيل من جميع بني الغرباء. كل ما يوصلوا الحتة في الشريعة ينفذوها، فهم وصلوا للوصية بتاعت ان اولاد ربنا او شعب الله ما يختلطش ابدا بالغرباء والامم. ده اللي حصل وقت عزرا لو تذكروا، رجع تاني مع يعني الفطور الروحي اللي حصل في ناس اختلطت. فوقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم وأقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلهم ربع النهار، وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلهم. ربع النهار يقروا وربع النهار يسبحوا. شوفوا الأيام دي أيام جميلة إزاي، لو واحد قضى يوم روحي كده، ربع اليوم يقرأ وربع اليوم يصلي، وإنه يعني ربع التاني يشوف يعمل حاجة يعني تخصه. ووقفوا اللاويين بصوت عظيم وابتدوا يصلوا. هنا هتيجي صلاة طويلة قوي لنحاميا في إصحاح 9، وفكركم احنا عندنا عزرة 9 صلاة جميلة قوي، نحاميا 9 صلاة جميلة قوي، دانيال 9 صلاة جميلة قوي. الصلوات دي قوية لأن فيها كل مبادئ الصلاة. اللي عاوز يتعلم الصلاة يرجع لصلوات الآباء الكبار دول، يعرف إزاي يقدم صلاته قدام ربنا. فلاحظوا في كل الصلوات دي في تمجيد لربنا واضح وذكر لصفاته. فلاحظوا في كل الصلوات دي في اعتراف بالخطية وفي احساس بالعجز والضعف، ان الواحد عمال يقول له رب احنا نستاهل، احنا مخطئين، شعبنا وحش. في نفس الصلوات دي تلاقوا في تذكار لكلام ربنا، انت رب قلت واحنا ما عملناش، لكن انت وعدتنا لو تبنا هتسامحنا فسامحنا. في كل الصلوات دي في طلب رحمة ورضا من ربنا ومغفرة الخطايا، في كل الصلوات دي في طلب من أجل الآخرين، من أجل الشعب، في دايما لجوء لاسم ربنا، في تذكر الآباء الكبار. صلاتنا حامية بالذات هتلاحظ أنه يحكي حكاية تاريخ شعب الله كله، يقول له رب أنت اللي اخترت أبونا إبراهيم لأنك شفت فيه حاجة حلوة، وكنت شايف أن احنا هنبقى أولادك وعندنا إيمان زيه، وما التزمناش بالإيمان، ودارت الأيام وجي يعقوب وجات الأصباط ونزلنا مصر وخرجتنا من مصر على يد موسى، وتعبنا موسى 40 سنة وتعبناك معانا، وسكنتنا على يد يشوع في فلسطين وقسمنا الأرض وحذرتنا من الاختلاط واختلطنا بأهل الدنيا، وكل شوية تبعت لنا قاضي يستر علينا وتنجينا وقت القاضي ونخون العهد ونرجع تاني. ابتدى يحكي كل القصة دي، قصة طويلة في نحمية 9. نشوف آخر الصلب. والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم. يعني يا رب بص برضو احنا تعبنا قوي من وقت سبي أشور لسبي بابل لسبي الفرس، احنا برضو تعبنا، يعني التأديب جه علينا ورا بعض، فايه ارحمنا. وانت بار في كل ما اتى علينا، احنا مش بنقول احنا ما يعني زيادة ولا حاجة، احنا بنقول احنا نستاهل. انت بار في كل ما اتى علينا، فاكرين عزرا قالها ازاي؟ قال له يا رب جازيتنا باقل من اسمنا. وهنا نحمية بيقول له ايه؟ انت بار في كل ما اتى علينا، يعني تأديبك يا رب احنا نستاهله واكتر كمان. لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا وملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأبائنا لم يعملوا شريعتك ولا أصغوا إلى وصاياك، ولم يعبدوك في مملكتهم وفي خيرك الكثير الذي أعطيتهم، ولم يرجعوا عن أعمالهم الردية. ها نحن اليوم عبيد، والأرض التي أعطيت لأبائنا ليأكلوا أثمارها وخيرها ها نحن عبيد فيها، وغلتها كثيرة للملوك. يعني إحنا كده مستعبدين، هما بالرغم ان هما رجعوا اورشليم وبيعمروا لكن ما زالوا تحت حكم فارس، وما زالوا بيدفعوا جزية، وما زالوا مش احرار. لاجل خطايانا هم يتسلطون علينا على اجسادنا وعلى بهائمنا، ونحن في كرب عظيم. من اجل كل ذلك نحن نقطع ميثاقا ونكتبه. اتفقوا بقى على حاجة جميلة قوي، هيمضوا كل الناس على ميثاق التزام بالشريعة. شوفوا حكمة نحمية، قال ايه؟ كل واحد سمع الشريعة دي هيمضي انه ملتزم، وان كل اللي سمعه ده هيعمله. يعني غريب كان التصرف، لكن تصرف رائع يدل على دقة نحمية في قيادة الشعب للتوبة. نقطع ميثاقا ونكتبه، ورؤسائنا ولاويونا وكهنتنا يختمون عليه. وابتدى يقول بقى اللي ختموا كانوا بداية من نحمية نفسه، أول واحد مضى وختم، وهكذا لكل قيادات الشعب. وفيها بقى ان احنا نقدم الذبائح في مواعيدها ونعمل الاعياد في مواعيدها والبكورة في وقتها وكل حاجة تيجي في مطرح. وسكن رؤساء الشعب في اورشليم. طبعا جت فترة استقرار بعد السور، بعد الانتساب، بعد العدد، بعد الشريعة، بعد الاعياد، توزيع المسؤوليات. الدنيا بقى ايه؟ بقت ساكنة في امان، في استقرار، في نظام محكم يحكم الناس كلها. ينتهي سفر نحمية بقصتين في الآخر مهمين، يعني يكشفوا لنا برضو يعني شخصية هذا الرجل العظيم اللي كان قائد روحي نقل الناس نقلة كبيرة. يقول في ذلك اليوم في صح 13 آخر إصحاح من نحمية، قرئ في سفر موسى في أذان الشعب ووجد مكتوبا فيه أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد. لأن عمون ومؤاب دول كانوا أعداء اليهود من زمان وملعونين من ربنا، لأن دول يعني عذبوا شعب الله كتير، لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخبز والماء بل استأجروا عليهم بالعام. دول اللي كانوا جايبين بالعام يلعنهم، ودول اللي دخلوا البنات الوحشة وسطيهم، وحول إلهنا اللعنة إلى بركة. فلما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. كان برضو في ناس اندست ودخلت وإيه يعني بطريقة خبيثة كده بقى في ناس من عمون ومؤاب وسطهم، فخدوا قرار ان الناس دي كلها تطلع بره وافرزوهم، يعني الفرز ده معناه اطلعوا بره. موقف بقى اللي بيختم بينا حامية قيادته موقفين حلوين هنا، يقول قبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت إلهنا قرابة طوبيا. طوبيا ده العموني الوحش اللي هو كان سر المشاكل طول رحلة البنى. فكان له واحد كاهن اسمه اليشيب، ده يعتبر الكاهن الكبير في الهيكل. قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات والبخور والآنية وعشر القمح والخمر والزيت، يعني في أوضة كده مخزن كبير قوي يجمعوا فيه عشور الناس اللي بتيجي والقمح والخبز والحاجات اللي بيستخدموها في الذبائح وفي الهيكل. الكاهن ده عمل دي مركز ضيافة لقريبه سيوتوبيا ده اللي هو سر المشاكل كلها اللي تعب الناس كلها. في كل هذا لم أكن في أورشليم. ساعتها نحامية كان رجع بقى يدي التمام لأرتحشست الملك بعد فترة طويلة، لأن في السنة 32 لأرتحشست دخلت إلى الملك، وبعد أيام استأذنت من الملك، يعني قعد عند الملك شوية أيام وقال له أرجع تاني أكمل شغلي في أورشليم. وأتيت إلى أورشليم وفهمت الشر الذي عمله اليشيب لأجل طوبيا بعمله له مخدعا في ديار بيت الله. هنا نحامية حقاني قوي وما بيخافش من حد وقوي، فلما لقى ان الكاهن ده اتصرف غلط وفضى مكان كبير قوي في الهيكل مجاملة لطوبيا العبد العموني ده اللي سر المشاكل كلها لانه في نسب بينهم، ساءني الامر جدا وطرحت جميع آنية بيت طوبيا خارج المخدع، رمى حاجته بره الهيكل، وامرت فطهروا المخادع ورددت اليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور، وعلمت ان انصبة اللاويين لم تعط. اكتشف غلطة تاني كمان، ان الكهنة بيظلموا اللاويين ومش بيدوهم حقهم في العشور، بل هرب اللاويون والمغنون عاملوا العمل كل واحد الى حقله. يعني مسافة مغاب نحامية شوية في لخبطة حصلت، وبقوا اللاويين ما بياخدوش مرتباتهم او النصيب بتاعهم، فابتدوا يدوروا يشتغلوا في الحقول عشان يعيشوا، فسابوا خدمتهم والترتيل والتسبيح اليومي وحراسة الابواب والحاجات بتاعتهم. فخصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله؟ جمعتهم وأوقفتهم في أماكنهم. شوفوا قوة الرجل ده، جاب المسؤولين كلهم وقفهم كده زي التلامذة الخيبانين عشان يقول لهم إيه اللي حصل في غيابي؟ إزاي الحكاية دي حصلت؟ إزاي الناس دي ما خدتش حقها؟ إزاي المكان بيت ربنا ده يعملوا فيه ضيافة الواحد من بره؟ فخاصمت الولاة لماذا ترك بيت الله وأوقفتهم في أماكنهم، وأتى كل يهوذا بعشر القمح والخمر والزيت إلى المخازن. نظام العشور ابتدى ينتظم تاني، وأقمت خزانة على الخزائن، يعني زي أمين مخازن كده عشان كل حاجة تتحسب. أذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. هل معنى كده أن الرجل ده يعني بيداين ربنا؟ حاش، هو من اتضاعه بيقول له يا رب انا بعمل كل حاجة عشان ارضيك، افتكرني في الاخر اذا لقيت حاجة حلوة احسبها لي يا رب، عشان يورينا في صلاته البسيطة دي انه فعلا ملوش اي غرض، لا المركز ولا الكرسي ولا الامارة ولا المكانة ولا الكرامة، هو كل اللي يهمه انه يعمل شغل ربنا صح، وانه ينفذ شريعة ربنا زي ما قصدها، وانه يتمم المطلوب للاخر. كان موقف جريء من قائد قوي، يعرف يقول للغلط ده غلط، يعرف يقف يحاسب المسؤولين بتوعه وهما بيحبوه فهيحتملوه، ويعرف يصلح اللي باظ اذا كانت حاجة اتلخبطت نرجعها تاني للصحة بتاعها. في تلك الايام، موقف تاني ينتهي بالسفر، رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت. وهو بقى بيتمشى كده لقى ايه، في ناس المعصرة كانت زمان يعني يحطوا العنب ويعصروه كده برجليهم او ايديهم، فبيشتغلوا في يوم سبت، وده طبعا ضد الشريعة، ويأتون بحزم ويحملون حميرا، وايضا يدخلون اورشليم في يوم السبت، يعملوا الشغل ده في الحقول برة ويحملوا الحمير العصير الكرم ده ويدخلوا بيه من الابواب يوم السبت عشان يبيعوه، ومفيش كرامة خالص للسبت في الوقت ده. بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل، فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، يعني كبست عليهم يوم بيبيعوا الأكل يوم السبت. والصوريون الساكنون بها كانوا يأتون بسمك، طبعا بقى يعني مولد بقى، فبقت الحكاية حلوة، فجماعة بتوع صور كمان بيبيعوا سمك، يجوا يوم السبت يبيعوا، وأي حد عاوز يعمل أي حاجة. وكل بضاعة، ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم. فخاصمت عظماء يهوذا، هو حكاية خاصمت دي يعني مش خصام لكن شد، يعني شد شد جامدة قوي، جاب الكبار المسؤولين دول وقال لهم ايه اللي بتعملوه ده، فين حق ربنا، احنا مش متفقين لازم الشريعة تمشي، مش اذكر يوم السبت لتقدسوا عملا ما لا تعمل في يوم السبت. خاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الامر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت. طبعا انتوا عارفين السبت بقى الحد في العهد الجديد، لان ربنا اختار لنا يوم جديد، لان العهد جديد، ولانه ناموس جديد وحياة جديدة، كله جديد في جديد، فبقينا احنا بتوع الحد. لكن كم واحد فينا بيكرم الحد كما كانوا يكرمون السبت؟ وقدي الرجل الغيور ده خاف على يوم ربنا واهتم بيه وخاصم الناس من اجل عدم اكرامهم ليوم الله. افلم يفعل اباءكم هذا فجلب الهنا علينا كل هذا الشر؟ تنسيتوا ان الناس لما كسرت السبت ربنا غضب على الشعب، احنا بنكسر الحد ومش بنتناول كل حد، وفي ناس يوم الحد بتهتم باشغالها، وفي ناس الحد بالنسبه لها يوم التلفزيون والراحه. يوم الحد يوم الرب، يوم قيامة ربنا يسوع، هو اليوم اللي بنعيش فيه، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح روحيا ونبتهج بالرب. وعلى هذه المدينة وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت. وكان لما أظلمت أبواب أورشليم قبل السبت إني أمرت بأن تغلق الأبواب. خد قرار بقى جريء جدا، جمعة بالليل جاب كل حراس الأبواب وقال لهم تقفلوا وما تفتحوش تعدوا 24 ساعة. كانوا بيفتحوا طبعا كل يوم، قال لهم لا، الأبواب مش هتفتح بكرة السبت، مفيش حد لا يطلع ولا يدخل ولا حد يبيع ولا حد يشتري بالعافية كده. أني أمرت بأن تغلق الأبواب وقلت ألا يفتحوها إلى ما بعد السبت، وأقمت من غلماني على الأبواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت، يعني خلى رجالته بقى يراقبوا تنفيذ القرار. فبات التجار وبائع كل بضاعة خارج أورشليم، بقت الناس قاعدة على الباب بره مستنية تدخل زي كل سبت، مفيش دخول، الأبواب مقفولة، بيتوهم بره مرة واتنين، يعني ايه سبت واتنين قاعدين بره على الباب الأبواب ما بتفتحش. فأشهدت عليهم، طلع لهم بقى نحامي، وقلت لهم لماذا أنتم بائتون بجانب السور؟ إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم، لو رجعتوا تاني وقفتوا الوقفة دي أنا بقى هقبض عليكم. ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت، خافوا طبعا وكشوا ومشى شريعة السبت بمنتهى الحكمة وبمنتهى القوة، والناس التزمت لا يعصروا ولا يعني يبيعوا ولا يشتروا ولا يدخلوا ولا يطلعوا من أورشليم كما أمرت الشريعة. وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت، قال لهم ده دوركم تراقبوا انتوا بقى الأبواب، عشان هو لما يمشي تاني ويضطر يرجع تاني لأرتحشستا هو وغلمانه التنفيذ يستمر، فد المسؤولية للاويين اللي عارفهم يحبوا الشريعة قوي وقال لهم انتوا تراقبوا تنفيذ حفظ يوم الرب بعد ما امشان. بهذا ايضا اذكرني يا الهي وترأف علي حسب كثرة رحمتك، قال له افتكرني يا رب وارحمني. اذا كل ما يعمل حاجة اقول له يا رب عجبتك يا رب هتقبلني يا رب سامحني وارحمني حسب يدك الصالحة واذكر لي هذا العمل. في تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا النساء أجدوديات وعمونيات ومؤبيات، ونصف كلام بنيهم باللسان الأجدودي. دي نفس المشكلة اللي انتهى بها سفر عزرة، فاكرين في عزرة لما لقى أن ناس متجوزة وجايبين عيال ولسانهم اتعوج، لقى أن في ناس عملت كده برضه. فنحامية بنفس الثورة اللي عملها عزرة رجع تاني الشريعة للتنفيذ. لم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب، يعني بيكلموا لغات الأمم وهم أولادهم المفروض. فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالله قائلا: لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم، أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل؟ قال لهم دي خطية وحشة، دي خلت ربنا يغضب على سليمان نفسه. هو سليمان كانت ايه مشكلته غير انه تزوج بالامميات وكاد يفسد شعب الله، ولم يكن في الامم الكثيرة ملك مثله، وكان محبوبا الى اله فجعلوا الله ملكا على كل اسرائيل. انتوا نسيتوا؟ يعني اذا كان سليمان نفسه عمل عملة كبيرة وتاب في اخر حياته، ازاي نعمل العملة دي؟ هل نسكت لكم ان تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد الهنا بمساكنة نساء النبيات؟ فطهرتهم من كل غريب وأقمت حراسات الكهنة واللويين، فاذكرني يا إلهي بالخير. وانتهت حياة نحمية القائد العظيم اللي قدر يقود الناس في نهضة روحية قوية بحكمة من ربنا، بصلاة حارة، بتواضع جم، بإحساس بأن يد الله معه في كل شيء، توزيع المسؤوليات، بفكر روحي، بشرح للشريعة، باستخدام كل الطاقات الموجودة، بتعديل الخطط أول بأول، لغاية ما الشعب انتظم في حياة مقدسة في زمن نحمية الكاتب. ربنا يدينا نعمة نخدمه بأمانة وبر كل أيام حياتنا. ونفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، وإلى لقاءات أخرى من فتش الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.